علشانك يا بلدي يا بلدي يا بحر من الأمان.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع المهندس مختار الدهشوري رئيس مجلس إدارة شركة الصعيد للعامة للمقاولات، والأستاذ محمد ممدوح طبعا ده نجم قناة الناس وخبير الأسواق المالية. السلام عليكم بشمهندس. السلام عليكم أستاذ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
بداية طبعا بنشكر حضرتك بشمهندس على تلبية الدعوة لمبادرة علشانك مصر ومستقبل السوق العقاري، وإيه اللي ممكن لبشمهندس مختار يقدمه من مشروعات نقدر نتحرك فيها إزاي عشان نخدم شبابنا. يمكن بداية بس عايزين نسأل الناس، بتستغرب عمارات رشقة في قطاع مصر كله فاضية، وعلى الرغم من ذلك أسعار الشقق غالية، والإيجارات بتاعة الشباب الجديد اللي هي إيجارات القانون الجديد نار بتلتهم تقريبا ضعف مرتب الشاب اللي شغال جديد.
في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بشكر حضرتك وبشكر قناة الناس. بالنسبة لمشكلة الإسكان عموما في مصر، يعني دي مشكلة قديمة، ودي مشكلة أنا بعتقد إن لحد دلوقتي ما تشخصتش التشخيص السليم للعلاج ليها. فمثلا الدولة عملت مشروعات إسكان مستقبل وإسكان شباب وابن بيتك ومشاريع كتيرة جدا، بس هذه المشاريع ما كانتش بتلبي طموحات الناس، لأن المشكلة نفسها ما تشخصتش كويس. محتاج 700-800 ألف شقة، بيتعمل 100 ألف أو 80 ألف شقة، فمش هتحل المشكلة. هذه المشكلة كانت عايزة نظرة عامة وأشمل من الدولة، ويبقى لو كان طبعا ما كانش فيه أحزاب، الأحزاب الجديدة إن شاء الله ونتمنى الأحزاب كلها التوفيق، إنها يبقى عندها فكرة جيدة تعرف تشخيص المشكلة مظبوط، تضع طريقة للحل، طريقة مظبوطة إزاي تتحل المشكلة دي، إزاي الدول النامية اللي زينا عملت وقدرت تحل جزء كبير من المشكلة، إزاي يتغير تفكير الناس، إزاي يبقى في شفافية في حجز الأماكن أو حجز الشقق دي وتوزيعها على المواطنين، أعمل فين الإسكان ده ولصالح مين، إزاي أدعم الشقق دي وأعملها. دي منظومة كبيرة محتاجة يعني زي ورشة عمل، تقدر تقول مؤتمر، تقدر تقول فكر حزب بالكامل أو فكر دولة بالكامل، والوزير اللي يجي ينفذ، مش هيجي هو يقترح وكل وزير يتغير يجي يقول سياسة جديدة.
طب لا، أنا عايز أعرف برضو رجال أعمال زي حضرتك المهتمين بشأن العقار في مصر واللي عايزين يقدموا خدمات. انا فاكر زمان كان في مهندس اسمه فتحي حاجه، انا مش فاكره، اللي هو كان قال على فكره التوسع الافقي مش الراسي، كان بيتكلم عن ان احنا لما نبني مساكن ايه المانع احنا نبنيها نظام دور ودورين، ونبقى عاملين زي نظام بره لما بنشوف المساكن اللي فيها خشب او بتتعمل سريعه او بعض المواد الحديثه في البناء دلوقتي، بحيث ننجز بسرعه بدل خرسانات وصب وشغلانه واساسات وتشطيب وطوب والقصص دي اللي بتستهلك وقت وبتستهلك مال. هل في ثمه مشروعات حضرتك كرجل اعمال وراجل صاحب شركه كبيره للمقاولات اقترحتها على حد او اتفقت مع رجال اعمال ما عشان تخفف الضغط على الحكومه في هذا العجز اللي بتعيشه في الوقت الحالي، انه نتحرك هم يدونا اراضي واحنا نتحرك نساعد الناس باجور مثلا رمزيه يبقى المكسب فيها حتى ولو قليل؟
الفكر اللي حضرتك بتقوله ده مش اختراع، وده فكرة عمل جديد اتعمل كتير في كل الدول، يعني اتعمل في امريكا واتعمل في المكسيك واتعمل في دول كتيرة جدا عندها اراضي، ازاي تدي اراضي بسعر رخيص، ازاي تخفض التكلفة، تعمل ريدكشن للكوست، ازاي توصل لمبنى او لمسكن سعره رخيص يلائم امكانيات الشباب.
نعم.
المشكلة زي ما قلت لحضرتك مشكلة كبيرة، مش مشكلة مستثمر بقدر ما هي مشكلة فكر وإدارة للموضوع ده في حد ذاته. يعني فلازم الأول فين أماكن الجغرافيا البشرية اللي الناس هتتوسع فيها. بنلاحظ النهاردة أن الدولة لحد دلوقتي ما حلتش مشكلة الهجرة من الريف للمدينة، كل سنة جاي لك من محافظات زي المنوفية وسوهاج كمية كبيرة جدا من البشر، العدد التوسع بيزيد في القاهرة، القاهرة فيها مشاكل تكدس لحد دلوقتي ما استفدناش حضرتك بولا فكرة عالمية ولا فكره في الدول اللي عندها مشكله زينا وحلناها. يعني عندك دول زي نيجيريا كان عندها نفس المشكله دي، سابت العاصمه ليجوس وراحت كانو وعملت عاصمه جديده وقدرت تحل مشكله شويه في الزحام وقدرت تدي اراضي جديده باسعار رخيصه.
طب ده نعمله ازاي يا باشمهندس؟ انا هرجع للاستاذ محمد ممدوح، انا اسف معلش ضيفك مهم النهارده عندي، انت اللي جايبه يعني.
نورنا طبعا.
يعني المشكله دي هل هنفضل نقول ايه كان المفروض كان المفروض كان المفروض؟ اما اني الاوان بعد 25 يناير ان رجال الاعمال يتحركوا زي حضرتك كده يعني لطرح المبادرات دي وبقوه، يعني بحيث ان احنا نجد ليها دعم ونتحرك ليها في مبادرات زي ما بنعمل كده، ونتفاعل عشان ننجزها، ولا هنفضل نقول ايه والله المشاكل دي تعرض قبل كده والنظام السابق الله يحرقه بين قوسين دي من عندنا بوظ الدنيا وعمل اللي عمله وعمل لنا مشروع بتاع ابن بيتك لود الناس وخد فلوسهم وطلع عينهم وكان العرب البدو بيروحوا يسرقوا الميه وقصص كده كانت بتتحكي لي ما كنتش قادر افهم لا الدوله عارفه تسيطر ولا الشباب عارف يستفيد ولا العرب البدو لاقين مثلا اكل حلال ياكلوه بدل ما بيعملوا الحاجات دي. يعني امتى نتحرك بايجابيه لهذا بعد ثوره 25 يناير؟
المستثمرين عموما حضرتك بيتحركوا في المتاح قدامهم، يعني لو الدوله مديه لهم فرص وشفافيه تامه بين المستثمرين هيجي الاستثمار وهتتعمل المشاريع اللي تحل مشاكل الناس ديت وتتغلب عليها. النهارده انا كان عشان مستثمر اخد حته ارض اقعد اقدم عليها 10 مرات وبعدين لا اخد لا ليا واسطة اعرف اخد لا ما اعرفش اخد، في النهايه المتاح ليا بتحرك فيه، واذا خدت حته ارض بعتبرها فرصه مش هيجي تاني، وبالتالي نغلي في السعر ونعمل باسعار عاليه وتكلفه عاليه وكده. فاحنا النهارده بنقول خطط للمشكله كويس، اعمل عناصر المشكله كويس، ادرسها كويس ازاي تحلها. في ناس كتيره جدا كويسه في مصر، يعني مصر ما اختزلتش في شخص واثنين وثلاثه وخمسه وعشره.
نعم.
في رجال مطورين عقاريين في مصر على اعلى مستوى.
كم شركه يا باشمهندس مصر اللي شركات المقاولات تقريبا يعني
في مصر ده؟ بس كان القطاع الاعمال لوحده 33 شركه مقاولات
اللي خاص تقريبا،
ده القطاع الخاص يعدي ال 1000 شركه في طبعا. النهارده فيه الاستثمار عقاري حضرتك، اذا كانت الدوله بتبني، انا ما اعتقدش ان الدوله بتبني مثلا 5% من الاسكان اللي هي متمثله في هيئه المجتمعات العمرانيه والكلام ده. حضرتك الريف كله طالع عشوائيات، حوالين القاهره الكبرى كلها طالعه عشوائيات. اذا كان الدوله بتبني مشروع 15 20000 وحده بيطلع عليه 200 300000 وحده في السنه، وللاسف الشديد وللاسف بدون تخطيط طبعا. دي كلها عندك مثلا على اطراف القاهره، عزبة خير الله مش عارف عند الفسطاط، عندك جنب مدينة نصر عزبة الهجانة، جنب ناحية أحمد عصمت وعين شمس عزبة النخل والمرج مش عارف، كل دي أماكن عشوائية بسبب غياب تخطيط.
هل الدولة كانت قصدة إنها جنب كل مكان يعني سليم ومتخطط له تحط مكان عشوائي عشان تبقى نظام ضغط يعني مثلا ولا ايه؟
لا لا لا، انا بعتقد ان هو كان نوع من الجهل وما بتحطش الرجل المناسب في المكان المناسب. انما ما فيش اصغر واحد بتاع تخطيط في مصر ما كانش يعمل الكلام ده، وكانت المشاكل معروفه وفي مهندسين في مصر كويسين جدا ويقدروا يواجهوا ويحلوا المشاكل ديت. بس يعني الموضوع زي ما بقول لحضرتك كان على بعض، احنا متخلفين في كل المجالات، مش اسكان بس، اسكان وامن وتعليم وصحه وكل حاجه، مش حاجه واحده بس. انما احنا بنقول ان في الاخر ابتدت يعني تبزغ شويه افكار. صحيح هذه الافكار تكاد لا تكون تمثل مثلا 10% من الطموحات بتاعتنا، يعني كل حاجه حلوه نشوفها نقول ونبني عليها. اتعمل 6 اكتوبر، اتعمل التجمع الخامس، اتعمل المدن الجديده، دي فكره كويسه بس فكره قعدت كام سنه، ده من السبعينيات من ايام السادات الله يرحمه. المدن دي اخذت في تعميرها وقت طويل جدا، وبعدين تتعمر المفروض بهدف، يعني انا مش مجرد بعمل مدينه واحط فيها ناس واحشر فيها ناس وشغلهم لسه موجود على بعد.
يعني انا اجيب واحد من مدينه السادات شغال في 6 اكتوبر
بالظبط كده،
واحد 6 اكتوبر اوديه النبريه.
لازم في الاول حاجه حضرتك اسمها جغرافيا بشريه، والتنميه تبقى فين، وخطه طويله، ويتغير الوزير ويروح الوزير تتنها زي ما هي، وتتعمل خطه مظبوطه لحل المشكله والمشكله تتحل. فبنامل ان شاء الله في الحكومه الجديده ان شاء الله انها
تراعي والله ذلك. استاذ محمد ممدوح، علاقه اللي بيحكيه المهندس مختار بالبورصه ايه؟
هو بداية يعني يجب علي ان اوجه لك الشكر على المبادرة الجميلة اللي انت عاملها.
ربنا يكرمك ويبارك،
وده يعني شيء ينم عن انت مدى حرصك وصدقك على هذا البلد يعني.
الله يرضى عنك.
وانت زي ما بقول كده، وانت عارف انا ما بعرفش اتكسف، انت حائط صد ضد كل علماني وضد كل مغرض.
ربنا يرضى عنك.
يعني يهدف دمار هذا البلد يعني. وانا الكلام اللي بقول لك ده بكل صدق، وانا انت عارف ما بعرفش اجامل يعني.
ربنا يرضى عنك.
بداية انا يعني اسمح لي بس انا عنون كده لهدفي، انت عارف انا يعني ظروف عملي الخاص دلوقتي يعني بظهور كتير فضائيات وكده، لكن عايز اقول لك هدفي من تواجد معاك النهارده، لو في مبادره صادقه عشان البلد دي لازم كل فاسد ومغرض. انا ناديت معاك لو تفتكر من رمضان وبعد رمضان، قلت لك في اسامي كده ما ينفعش نطلع لقدام الا لما نعدي على الاسامي دي. قلت لي مين؟ قلت لك في جمال عبد العزيز، وقعدت 3 شهور اتكلم عليه. النهارده هو اتحبس 15 يوم في كسب المشروع ويجدد ليه. وانا يعني
عميد جمال عبد العزيز حسن انا نسيت اصلا
ده سكرتير الرئيس.
نعم
هو مشكله يا شيخ خالد مشكله ان انا الحاجه اللي مضايقاني والحاجه اللي انا بدافع عنها وهو دي رسالتي دلوقتي ان انا النهارده في ناس في الظل هم دول سبب فساد هذا الوطن. اوعى تفتكر ان حسني مبارك اللي بلغ من عمر 84 سنه وانت تعرف يعني مدى يعني كرهي لهذا الرجل يعني، لكن اعرف تقول لي اللي هو ال 10 سنين الاخيره كان في وعي، كان راجل عنده زهايمر فعلا 74 سنه 10 سنين وخر دول انا قلت لك اسوء حاكم عشان راجل مغيب. كان جمال وجمال عبد العزيز وجمال مبارك وزكريا عزمي والمغربي وياسين منصور ومنصور الجمال اللي هو زوج السيده الفاضله ليلى علوي اللي بتقول لك مع لميس الحديدي انا كنت من الثوار. ما هو ده برضه تشويش الاعلامي والتضليل الاعلامي اللي احنا بنعيش فيه ده بيأثر في انهيار هذا الوطن. انت واحد زيك النهارده بص حواليك هتلاقي حواليك واحد مجنون قال لك انا هرشح نفسي رئيس نزل في بلده وما خدش 10 اصوات. توفيق عكاشه على الملأ كده انت عارف انا ما اعرفش ايه. النهارده ده عامل قائد وبينزل يساند الثوار في العباسيه كويس؟ النهارده انت هدفك مع المجلس العسكري وانا هدفي السامي مع المجلس العسكري في نقط كده جدا. لكن لما يجي واحد زي توفيق عكاشه ده يتضامن معانا الناس هتقول لك ده في حاجه غلط. ده في واحد معتوه مع الناس دي.
ما علينا طيب.
ما علينا ما انا عارف انت بتحب الشن قضايا كتيره مرفوعه عليك.
كفايه عليا.
فالنهارده انت في تشويش اعلامي وتضليل اعلامي حواليك. انت النهارده واقف تقريبا انت اعزل في وسط يمين وشمال ويسار وغرب. النهارده بيطلع واحده كانت زوجها عم زوج السيده خديجه جمال مرات جمال مبارك بتقول لك انا كنت مصور. ده يدفعه ايه يا شيخ خالد؟ يدفعه احنا لازم نركز بجد لما بتقول لي مين جمال عبد العزيز؟ ده راجل كان يمتلك مليارات كان مدير مكتب الرئيس. انا قعدت انادي في 3 شهور سبت البورصه عشان ما ينفعش حاجه اسمها بورصه في ظل بلد مدمره اقتصاديا. اتكلم في بورصه ما بضحك على الناس. انا عايز اصلح القاعده يا شيخ خالد عشان نطلع صح.
نعم.
سيادتك معايا ولو في اي تعقيب قول لي.
طبعا.
النهارده عندك واحد زي محسن الفحام. حضرتك هتقول لي مين محسن الفحام؟
مدير
امن الدوله وعملت له حلقات عندي يا جماعه الراجل ده تربح من هنا. على فكره جاي لي مستندات من هنا للسقف على تربح صغار ضباط امن الدوله والناس اللي حواليهم في اراضي من اسكندريه ومنوفيه وبورسعيد.
يعني كان في ضباط امن دوله
وكان في الشيخ بس انت بتتكلم
سايبين البلد وشغالين في التجاره
وال غلبان خد له 20 30 مليون 50 مليون وهو ما كانش لاقي ياكل. ما خد 50 مليون
غلبان
غلب ما هو في حاجه مش هسيب الناس اللي عامله مليارات واجي ابص للناس اللي خدوا ملاليم. النهارده محسن الفحام بيتحاكم كويس. النهارده جمال عبد العزيز بيتحاكم. لسه عندك ابو رافع رشوان لسه عندك منير ثابت اخو زين مبارك لسه بيقول لك ده راجل من الشرفاء كان من رجال اعمال الشرفاء. مجدي راسخ فين النهارده؟ بيقول لك في لندن. بيعمل ايه في لندن انا ما اعرفش. هل مش انا سمعت بقول لك برضه عشان اكون صادق معاك انا سامع بلاوي. ليه؟ ان المجلس العسكري النهارده هم 40 واحد. اوعى تفتكر ان 40 واحد هم 40 ملاك. في هواء
طبعا. في حمائم وفي صقور وفي
كده
وفي كده
يقول لك ما اعرفش مين في المجلس العسكري. على فكره انا كان معايا مشير طنطاوي والفريق سامع عنان في عزاء طه السادات. كان الدكتور عفت موجود. انت عارف الدكتور عفت كان ضيفي وصدفته. هو راجل كان من الحزب الوطني مثلا بس كان راجل ما شفتش عليه فساد.
ما
شفتش عليه فساد مش هسيبه.
طيب
ورحت طبعا عزيت قابلت المشير وسامي بيه عنان والناس كان العلاقه بكل ود وحميميه. لكن ما ينفعش مثلا النهارده في 70 واحد بلطجي راحوا تظاهروا ماتوا 70 لو واحد منهم بس بريء انا مش هسامح حد. يعني لو واحد من 70 ده راجل شريف راجل زي انا سجلت مع واحد دكتور مع مهندس مع سعدان انا سجلت معاهم ويمكن جبت الشرايط هنا. فاللي صدمني ايه؟ صدمني ان في ناس ابرياء ماتوا. فقلت قال لا طب ما على كده ما الدوائر ممكن تدور علينا. يعني الدوائر ممكن تدور النهارده ممكن النهارده في واحد مات بريء ممكن بكره ده خلاص بقى. قلت يا جماعه تصفيه جسديه لا لو بلطجي اعمل اللي انت عايزه فيه. لكن واحد بريء ده مات ليه؟ في رصاص حي انضرب. فالكلام ده يعني انا بقول في سياسات معينه في البلد انا اول واحد معاها لكن لو في حاجه غلط مش هنسكت.
صحيح.
يعني انا مش هسكت على فساد.
طيب البورصه علاقتها بالمشروع الاستثماري اللي بيتكلم السوق العقاري بيتكلم عليه باشمهندس مختار. يعني ازاي نقدر من خلال البورصه نعمل المشروعات دي بس ما تبقاش مجرد وهم للشباب. لان الحقيقه والله بجد يعني انا ده انا كان مدرس ابني في مشروع ابن بيتك ده الراجل كان بيعيط.
ايوه.
بيقول لي مش عارف اودي فلوسي فين؟ قال لي عشان اخد شويه ميه استعملهم في خط الخرسانه لازم العرب يدوني في امتص الميه بمبلغ قد كده ولازم اديهم اتاوه والا الحديد والاسمنت هيتسرق. يعني انت بتدي الشباب مشروع وبعدين تسيبه منه للعرب او للناس الحراميه تسرق ارضه وتسرق حاجته وتفضل معشمه وفي الاخر نصل لمرحله ان الشاب بيكره البلد والانتماء ليها وعنده استعداد يفجر نفسه من كراهيته لهذا البلد. ازاي البورصه نقدر نتعاون بمشروعات فيها لخدمة السوق العقاري بهذه الصورة عشان الشباب والعنوسة والجواز وكده؟
طبعا يا شيخ خالد، البورصة دي أداة لل يعني للاستثمار في أي بلد محترم، وفي مصر البورصة تعرضت لتشويه متعمد من بعض رجال كبار رجال أعمال السابقين من أمثال هشام طلعت وأحمد عز والحشية دي كلها.
نعم.
وأنا ما بكلمك دايما على أمور متضخمة، ما ببصش أنا واحد إيه بتقول لي مثلا 20 مليون 30 مليون ده حرام صغير، أنا ماليش دعوة بيه خالص، أنا ببص على الناس الكبار دول لو استأصلوا الحالة ينصلح.
نعم.
النهارده البورصة، النهارده الراجل المحترم المهندس مختار، وأنا برضه بقول كلام بحقائق، شوف السعيد المقاولات دي شركة كانت إيه؟ من 10 سنين كانوا بيتسولوا مرتباتهم من التأمينات.
لمين؟
السعيد المقاولات.
أه نعم.
من 10 سنين.
لدرجه قبل كده بس
من كام؟
3 سنين 2007
2007 يعني 4 سنين. وهي كانت بتمر من الخسائر من 2003 او 2002 خسائر على طول، يعني تاكل راس المال.
بسبب
ان كان في برضه، يعني مش عايزين نطعن في دم حد، بس كان في هنقول اداره فاشله. وممكن الاستاذ مختار يستفيد، بس انا بديك عنوان وبعد كده يستفيد عن الشركه بتاعته. الراجل ده قلب الشركه من خسائر لارباح، بيوزع كوبونات، وفي النهارده فائض راس المال وصل لراس المال النهارده وصل ل 350 مليون. النهارده الناس اللي بتبقى قلبها على حاجتها يا شيخ خالد بتنجح، لكن النهارده تيجي تقول لي بنك زي المصري الامريكي محمود عبد اللطيف باع البنك كله مش عارف ب 500 مليون جنيه او 450 مليون جنيه، والبنك كان مقيم بمليار و600 مليون جنيه. انت هيجي لك صدمه لو عرفت مين اشترى البنك، المغربي وسيم منصور بتسكيت جنوب مبارك. واقسم لك بالله انا ما بقول لك كلمه هنا عندك او في برنامجي الا لما يكون معايا مستنده ومتاكد عيني اليقين، ما اعرفش انا اطلع كده زي الناس
اللي معاكي. هل قدمت هذه المستندات للنائب العام؟
انا بعد بص للنائب العام انا النهارده والكذا غير مشروع تقريبا ضيف دايم في مكاتبهم. ليه؟ هقول لك ليه. هم عندهم بلاوي،
شكلك في الاخر هتتحول عليا انا.
لا العفو يا انت، بص انت عارف انا ايه، يدي في يدي كل شريف، وانت من الشرفاء.
ربنا يرضى
والله العظيم ما بجاملك، ويا ريت كل اعلامي يحدو حدوك.
ربنا يرضى.
لكن مين هيحدو حدوك ازاي؟ هم ناس، واحد رئيس قناه، انا صوريس كلمني عشان كنت هاجمته برنامجي، رحت قعدت معاه بعد القومه معتز الدمرداش، قعدت معاه نص ساعه. انا سعدني الواحد زيك بثقافتك ولباقتك تبقى عندي وتقدم برنامج عن البورصه وعن الاقتصاد وتشوفه مفتوح عشان طلعت ده. واحد النهارده بيطعن يقول لك انا مش عايز مراتي، ازاي يفرض عليا مراتي تلبس حجاب، انا عايز مراتي تلبس مايوه. واحد ديوس، الناس دول
لا هم لا احنا ايه، عايزك تهدى الله يهديك.
هم
انا الكلام ده على مسؤوليته والله.
لا مسؤوليتي
انا ماليش دعوه بالقصه دي خالص.
سمي.
محمد بص عشان عايزين نهدى.
أتفضل.
يعني عشان ما نحولش
هو الموضوع. هو ده مش شتيمه؟ الديوس
انا ده ما اقصدش، هو حر عايز مراته تلبس.
الناس دول متحكمين في مافيا الاعلام، النهارده الميديا كلها بقت مافيا.
نعم.
النهارده مافيا.
نعم.
يعني من امثال سي بي سي وامثال اون تي في، كل دول النهارده مافيا.
نعم.
يبقى النهارده دول هيطلعوا على البلد.
يا عم جيب ميه لاستاذ محمد ممدوح الله يكرمك او حاجه.
والله انا يعني عايزني انت عارفني ما بعرفش اخش انام.
ارجع للاستاذ مختار.
انا بس استاذن حضرتك يعني اصلح شويه حاجات.
احنا عايزين بس نعرف حاجه عن شركتك برضه.
شركه الصعيد العامه للمقاولات كان بيديرها كان بيديرها المرحوم الله يرحمه المهندس عبد المنعم حسني، وده كان عالم من اعلام الانشاءات والمقاولات في مصر يعني.
نعم.
رحمه الله عليه. الشركة دي اتباعت ب 10 مليون جنيه. الشركة دي وصلت لمليار ونص بعدها بخمس ست سنين.
أي.
الشركة دي خسرت 52% من رأس مالها وكادت تتصفى في اوائل 2007.
قطاع خاص يا باشمهندس؟
بقت قطاع خاص، كانت بتاعة الدولة وبقت قطاع خاص.
يعني هي كانت ايام دي كانت بتاعة الدولة.
الدولة باعتها ب 10
زي عثمان وزي
زي عثمان وزي مختار ابراهيم وحسن علام وكده. كانت احدى شركات الدولة. اتأممت سنة 64 وانباعت بداية بيعها 97 وانتهت بيعها 99. الشركة دي يعني الدولة لما بعتها ب 10 مليون جنيه وكان سعر رخيص جدا. والنهارده واقول لك وصل يمكن سعرها في البورصة لمليار ونص. وبعد ما والإدارة الشركة كانت عشان نشاط وحيد للأسف الشديد، واختلفوا المستثمرين واهتموا بالأسهم والبورصة والكلام ده ونسيوا عمل الشركة. الشركة خسرت 52% من رأس مالها وأمهلت مجلس الإدارة للتصفية. وجينا سنة آخر
يعني بس ما كان يتأكل يعني
كان تأكل تقريبا. قعدنا هيكلة الشركة في آخر 2007 في أوائل 2008، وربنا سبحانه وتعالى أراد إن الشركة دي تنهض. المرحوم المهندس عبد المنعم حسني يعني أنا كنت الرجل الثاني في الشركة. وقلت له يعني خلينا نبدأ وربنا سبحانه وتعالى التوفيق منه يعني. احنا نعمل اللي علينا، احنا دارسين كويس ومتعلمين كويس، طب ليه ما نبدأش نفكر تفكير هندسي مظبوط ازاي نقوم الشركة دي، ازاي نعمل. كانت الشركة نشاط وحيد، عملنا 4 أنشطة أو 5، ابتدينا نشغل الأنشطة دي، جابت انا يعني توليت، كان ربنا سبحانه وتعالى رايد ان يبعت الرزق. الشركة الحمد لله ربنا رزقها، دفعت الشركة 52 مليون جنيه ضرائب للدولة في 3 سنين، والشركة كسبانة السنة اللي فاتت
52 مليون
مليون جنيه ضرائب، بعد ما كانت الشركة
شركة واحدة بس،
شركة واحدة، بعد ما كانت الشركة تكاد تتصفى سنة 2006-2007 أول 2007. والحمد لله النهاردة الشركة عندها منتجات، عندها يمكن منتج تم جاهز للبيع يمكن ازيد من 1 مليار جنيه. المهم يعني ان انا بقول لك ان الشركه حاليا بقى وضعها كويس جدا جدا، وربنا سبحانه وتعالى بارك فيها باجتهاد الناس فيها، باجتهاد العاملين، بالتخطيط السليم، وربنا سبحانه وتعالى اراد في الاخر. فاي مشروع الشركه دي زي اي مشروع، تقدر تعمل له تخطيط سليم، تقدر تجتهد فيه، تقدر تركز فيه، ربنا هيكرمك في الاخر يعني.
طب هل لو المصريين في الخارج يعني عملنا مبادره مثلا، وطبعا احنا المبادره حاليا ماشيه مجرد مقترحات لحد ما بنحاول نشوف حساب في بنك ما وليكن فيصل مثلا او كده تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي برقابة من بعض الشرفاء، هيعملوا زي مجلس استشاري كده بتاع المجلس العسكري، بحيث متابعين التبرعات اللي بتيجي ما تبقاش خاضعة للدولة انها ممكن تتشفط من اي فاسد، احنا مش ناقصين غلب يعني.
انا استاذنك كنت عايز اقول حاجة مهمة جدا بالنسبة للحتة دي. الاول بس انا اي كلام بقوله عن مسؤوليتي، وانا بعفيك من اي مسؤولية.
والله يكرمك.
نخش بقى في الشغل بتاعنا. الله يخليك. انا بالنسبة لنا قدمت مبادرة للسيد وزير المالية عشان صندوق التأمينات. النهاردة عنده صندوق راس ماله اكتر من 12 مليار جنيه تآكل نصه في البورصة المصرية. كان الاخ يوسف بطرس الغالي الله يرحمه مطرح ما راح بقى كان بيضارب في امريكا باكتر من 5 مليار خلاهم 300 مليون في سنه 2006-2007.
بيضارب بفلوس التامينات؟
فلوس التامينات ضيع 4 مليار، والكلام ده اللي قالته ملفت التلاوي مش انا كمان. انا عارفه وملفت التلاوي قالته، ده رقم واحد يعني. وطبعا كان بمعاونه حسن طنطاوي بتاع عامل الدوله اللي هو هرب ب 8 مليار جنيه اللي هم عملوا له.
تعرف ان انت الوحيد اللي بتحبطني من حياتي لما
بقعد ليه كده؟ ما اقعدش هاجي تاني كده بقى.
اتفضل. انا عايز يا استاذ محمود يعني اقول ان احنا حتى اذا كان
ده انا هكمل حاجه
بس اللي فيها سلبيات كتيره جدا. بلاش نبص لورانا، ليه نبص لورانا يعني؟
انا هرجع لك في دي لان والله بجد انت عارف الاستاذ محمود انا عارف انه غيور، والحقيقه كان في فساد لما سمعناه اسقط في ايدينا زي ما بيقولوا يعني. حسينا والله الناس اللي ما كانش عندها سكر جالها سكر، مش مصدقين الارقام دي كانت بتطلع بره وبتتسرق، وراجل ياخد التامينات بتاعت الناس الغابه يضرب بيها في البورصه ويخسر ما حدش يساله. هنرجع لك لفكره ورا دي.
اكمل بس جملتي يا جماعه عشان فكرتي توصل. انت النهارده بيشاهدك يعني اكتر من 30-40 مليون من الشعب المصري.
نعم.
و100 مليون عربي، الناس كلها بتشوفك.
ربنا
عايز الفكره توصل للناس.
اتفضل.
انا يا جماعه ما ببصش لورا.
انا ليس الارقام دي واجبها منين لحسن حاج يقول لك
بيروج البرنامج. اتفضل. اتفضل. انا عايز اقول لك حاجه، انا مش من السذاجه ولا من الغباء ان انا ابص لورا وانسى لقدام.
صحيح ده احنا اهم حاجه.
لكن انا في حاجات مواقف عشان ابص لقدام لازم يا جماعه خلاص يبقى اجب كل ما هو انشاء.
نعم.
النهارده انا يعني برضو هاكد على نقطه في 30 ثانيه واكلمك في نقطه مهمه جدا بقى.
اتفضل.
انا النهارده ما قالوا نغمه كل من هب ودم بيطلع يهاجم اللي في السجون، وقلت لا لا انسى اللي في السجون خلاص، منهم للقضاء والنيابه والمحاكمات.
وانا معاك
في الاول. قلت يا جماعه انا اول واحد بقول يا ريت نعفو على حسني مبارك اللي وصل 84 سنه وخلاص النهارده راجل صحته عفو صحي، هو كده كده يعني هيرحل يا ربه سواء مغفورا له او غير مغفور له.
الكلام ده برضه على مسؤوليتك انت، انا مش مشارك فيه. اتفضل.
انا بقول لك حاجه، بقول لك يا ريت نعفو.
اتفضل. ده وجهه
نظري. ليه؟ اتفضل. ليه؟ 84 سنه وانا النهارده بدرس الملايين الشباب والناس اللي هم غيرونا على البلد بيوقفوني في وجهه نظري، ونشوف الناس بجمال وعلاء والناس اللي هم نعبوا.
لكن النهارده فلوس بس اهم حاجه عايزين فلوس
اللي خدوها. يعني النهارده معانا استاذ مراك اتحبست وفرحانين بيها، قلت يا جماعه خلاص دي ست وولادها الاثنين في السجن وجوزها في السجن، يعني مش يعني ما عندهاش شهوه الانتقام مش موجوده فينا خالص. لكن النهارده في نقطه رئيسيه جدا، النهارده الناس اللي بره اللي لسه ما حاجه ما سجنوش ومعاهم مليارات، وقلت لك واحفظ اساميهم عشان انت عندك هم كتير فبتنسى. مجدي راسخ ومنير ثابت ومنصور الجمال ومحمود، يا جماعه ده الزواج، الزواج راس المال بالسلطه هو آفة النظام السابق.
نعم.
دي المشكله اللي هي التي كسمت ظهر البعير، هو الزواج راس المال بالسلطه، كل واحد مناسب ده
قارون مغربي. قارون وفرعون
مغربي ابن خاله جرانه ابن عم ياسين منصور. يا جماعه ده الدوله كانت متباعه
لعيله،
برافو عليك.
اهالينا ببعضينا.
فالنهارده انا عملت موضوع حلو قوي، قلت له يا سيد وزير الماليه انت عندك صندوق تامينات النهارده محطوط في الشركات عشان كوميشن عمولات شويه في هيرمس شويه هنا. قلنا يا جماعه في شركات محترمه صندوق استثمار بعائد 50% في البورصه الامريكيه نو ريسك، مفيش فيهم خطره ثابت. عائد 50% ده ما بيحصلش في الكون.
نعم.
خدوا مني الورق وحاضر ان شاء الله. اصل ممنوع نستثمر بره عشان يوسف بطل الصغيري من بعد ما خسر البلد 5 مليار فمنعنا نطلع بره. برضو العقور جامده عشان ايه سوق المال قلت لك عايز مشرف الشراوي النهارده بروح يضلل الجهاز الكذب المشروع يضلل النائب العام وبيقولوا لي احنا النهارده بنحاكم رؤوس النظام السابق وده كان منهم وده كان تلميذ احمد سعد اللي انا قدمت بلاغ ضده في شهر 6 كام 2010 ضده خلي بالك بس ضده وضد مجدي راسخ وضد حسن طنطاوي مسؤول امن الدوله عن البورصه في امن الدوله اللي هو هرب 8 مليار جنيه ولا في شهر 6 2010 عشان بس الناس بيقول لك النهارده الثوره كل من هب ودب بيتكلم لا يا جماعه احنا من قبل الثوره من زمان
ما انا دايما
انت وليتك الورقه قبل كده
بضم صوتي لصوتك فكره انه 25 يناير ما قبله برضه بيكشف عن شخصيات كانت بتعارض هذا النظام وبتؤذى منه بعد 25 يناير ما بقاش متكلم
على فكره صح. انا اتكلمت قلت هل يجرؤ واحد منهم يطلع حسن طنطاوي او جمال عبد العزيز او مجد راسخ ولا احمد سعد يقول لك انا ما قدمتش بلاغ في شهر 6 2010 عند علي بن هواري محامي العام اللي هي بتمويل عامه
طيب
وانا اتفضل
ارجع لحضرتك استاذ باشمهندس مختار انت قلت جمله انا بحبها جدا وكنت دايما بنادي بهذه الفكره ان انا بقول لهم حسني مبارك نجح من ساعه ما دخل سجن طرة راح ملبسنا طوق وجرجرنا معاه وبقينا كلنا في اتجاه سجن طرة قاعدين مركزين في محاكماته وكل يوم يقف انصار بيأيدوه يعني انا ماليش دعوه بيأيدوه محرار سواء كانوا بيتكيشوا من 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 مساعدينه بره او بيأيدوه لمعرفه شخصيه انما ناس بتأيده وكثير بيكرهه والصدمات موجوده بره اكاديميه الشرطه وتنتهي ان يركب الطياره ويروح على المكان اللي قاعد فيه ياكل ويشرب ونايم بيتفرج ويشوف الدنيا ايه هل هنفضل طول عمرنا مشدودين للماضي كده والماضي يلاحقنا بافاته واثامه وما فيه من ترهات ويعني هموم تنوء بحملها الجبال زي ما بيقولوا ومش هنبص لقدام شويه ونفك الطوق ونتحرك لقدام شويه؟
يعني انا شخصيا بختلف في الاسلوب مع زميل الاستاذ محمد ان احنا لازم
محمد بصوا ده ثوراجي كبير
لازم نبص لقدام واللي فات الثوره حصلت احنا خايفين من ايه؟ في ثوره حصلت اللي كان بيحصل في قبل كده مش هيحصل تاني في ناس كانت في اماكن بالنظام حاططها والنظام يقدر يشيلها
انا الجمله دي سمعتها في سنه 71 قبل ثوره التصحيح لما حصل مجلس قوه بعد ثوره 52
بس سيبنا كمل اتفضل يا فندم طب عايز اقول جمله صغيره وكمل
يعني انا ما انا لست مش ضد ان اي واحد اخطا
يتحاسب نعم
ومش ضد ان اي واحد عمل حاجه غلط يتحاكم ومش ضد ان اي واحد معاه مستندات على حد يوديها لا بلاش نشهر بناس
صح.
احنا مش قضاء او ما نعملش نفسنا قضاء او حكم
كويس
وانا زي ما بقول لحضرتك انا راجل بتاع اقتصاد وتنميه ما منش
نعم
يعني ماليش في في المواضيع البورصه ده اخطاء نعم. السياسيه والكلام ده انما انا بقول لك انا لما توليت الشركه دي كان واحد من المهندسين القدام يعني واللي اعتز بيهم جدا قال لي بقول لك ايه هتروح شركه قطاع عام فيها الناس مش عايزه تشتغل فيها الناس عامله مشاكل فيها الناس عامله خناقات سيب ده كله ورا ظهرك واعمل تنميه وامشي وفكر لقدام وشغل الناس ده اللي هيخلي الناس تخش في التنميه وكده وانا بصراحه مقتنع بالفكر ده والحمد لله نجحت الشركه فانا بقول انا عاوز تنميه في البلد انا عاوز الناس تنتج في البلد ليس معناها ان انا اسيب الناس من غير محاكمات لا
نعم.
الناس تتحاكم القضاء بياخد
مجراه ياخد مجراه والمحامين معاهم
والموضوع ده والثورات والكلام ده انا مش معاه انه يتم مستمر في حكومه اتشكلت او في يعني في مجلس
شعب جاي يتشكل
وفي حكومه جاي وفي رئيس ايا كان هو انا معاه انا مش موافق معاه انا انتخبته انا ما انتخبتوش
الصندوق اللي يجيبه
وتداول السلطه ده هو اللي هيسمح بالتنمية وبالديمقراطية وان ما فيش حاجة تحصل غلط تاني وهكذا كل وزير عارف انه 4 سنين بالكتير وحيجي اللي وراه يقول ده كان حرامي وحوله للسجن او كان كويس الموظف عارف ان اللي وراه هيجي بعد 3-4 سنين وهكذا تداول السلطة ده في كل الدول الديمقراطية هو اللي بيمنع السرقات وبيمنع النهب اللي بيقول عليه اخونا الاستاذ محمد
نعم.
فانا رأيي ان احنا نتبه للتنمية ونجيب ناس بروفيشنال في التنمية ونحط الانسان المناسب في المكان المناسب
ونبدا بانفسنا حاجه يا باشمهندس مختار
نعم
هل في دماغك اطروحه مبادره فكره بتفكر فيها قعدت كده مثلا
على الشارع المصري في مجالي طبعا نفسي احنا اتأخرنا كتير قوي 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 حضرتك استاذ خالد، اتأخرنا كشركات مقاولات على مستوى العالم. مش عايز اقول لك احنا بعد ما كنا الدول العربية دي كلها احنا عملناها، احنا النهاردة بقت تسمع عن مثلا الخرافي، تسمع عن بن لادن، تسمع مش عارف ايه، شركات كبيرة، واحنا بقينا
دي اللي واخدة معظم الشغل في السعودية وفي الكويت وفي الامارات.
احنا النهاردة متكلبشين في كل مكان، حتى تيجي تطلع عايز تعمل شركة برة معوقات في كل مكان بتلاقيه.
طب هل بتفضل مسألة المعاملة بالمثل؟ يعني انا لو عايز اعمل شركة في السعودية او في الكويت او في الامارات ولقيت معوقات بتقف قدامي انه يعني نو واي انك انت تعملها، هل نعامله بالمثل حبي يستثمر هنا نقوله شكرا؟
لا صدق، انا مصر كبيرة وحتى انها كبيرة، ومصر دي ام الدول العربية، وحتى انها تستوعب، ولو في فكر قاصر او فكر مش مثقف بدرجة كفاية لازم نعدي على الحاجات ديت، ولازم نتعامل مع كل الناس. وانا بقول لك انا لفيت يمكن معظم دول الخليج، وكنت بروج لشركتي وعايز اخد شغل بره وكده. انا مش عايز اقول لك 95% من العرب بيحبونا، و95 في العرب من 100 في العرب عايزين مصر تشتغل عندهم. بس الوزير ما كانش عندنا، بقى الوزير ما كانش متفرغ ان يجيب شغل، اصل برضه عشان تاخد شغل ده عايز حرفيه وعايز تخصص وعايز
علاقات عامه كويسه،
مش موضوع علاقات عامه، عايز تركيز في شغلك. النهارده انت العراق حاربنا في العراق ووقفنا والكعكه ما خدناش منها حاجه، في الكويت وقفنا في الكويت وفي حرب الكويت ورحنا وما خدناش منها حاجه حضرتك.
نعم.
ليبيا طردتنا وطرد المصريين والشركات المصريه اللي فلوس ما خدتش حاجه بسبب ايه؟ دور الخارجيه ما بتعملوش صح، دور وزاره الاسكان ما كانتش بتعمله صح، دور الدوله ما بتعملوش صح. انا النهارده عارف مثلا في تنميه في ليبيا، لازم اخش كوزاره ولازم اخش كدوله وادعم كدوله الشركات المصريه، ولازم اخد من الكعكه ديت اللي هتيجي دي اللي الطلاينه والامريكان والانجليز والفرنساويين مش احسن مننا، واحنا النهارده المصريين اللي بنقف جنب اي دوله عربيه.
هل يعني بتفكر انك انت مجلس الشعب القادم ده خلاص كمان اسبوعين ان تبتدي طلبات تتقدم لنواب يبتدوا يقترحوها على الحكومه لحد ما تيجي حكومه مشكله واضحه
هو
عشان نتحرك في ده؟
هو هيجي ان شاء الله، ان شاء الله يعني هيجي وزير كويس ويبقى مركز في شغله كويس وهيقص انتاجه.
هو غصب عنه اللي جاي لو مش هيبقى كويس يتشال،
مش هيظهر بعد. هو عارف انه هيقعد اربع سنين، الناس
مش
هتتكلم عليه
اربع سنين. انا قصدي لو مش هيشتغل بسرعه زي ما بتقول حضرتك
كويس.
وياخد قرارات واضحه ويركز في شغله وفي البناء، وان احنا ناخد شغل بره مصر يقولوا له جزاك الله خيرا مع السلامه ونجيب غيره. طب البلد مليانه.
الحزب النهارده مثلا اي حزب هيشكل الحكومه هفترض حزب العداله والتنميه هو اللي واخد اكبر اصوات،
الحريه والعداله،
الحريه والعداله هو اللي واخد اكبر اصوات وهيشكل الحكومه. حريص، هيبقى حريص كل الحرص انه يجيب وزير بروفيشنال، انه يجيب وزير وطني، انه يجيب وزير عايز يعمل انجاز، انه هتتحدد ليه مهام لوزارته وانجازه قد ايه، انه هيتحاسب في مش هيتساب للاربع سنين في نهايتهم كل فتره، سواء في مجلس الشعب هيبقى مجلس شعب حقيقي، سواء في تقارير وزاريه مظبوطه مش مجرد ورق هيترمي في الزباله.
نعم.
هيتحاسب محاسبه مظبوطه.
نعم.
وبالتالي الوزير ده لا يبقى بروفيشنال وهيشتغل مظبوط هيعمل نتائج اللي هيمشي، وفي النهايه ده كله لصالح مصر في النهايه. يعني
استاذ محمد بختم معاك انت.
ايه ليا الشرف يعني. لا عشان ما تقولش انا بحبطك يعني هقول لك شويه حاجات متفائله ان شاء الله.
اتفضل.
يعني احنا بنعمل في تقارير طلعت من مؤسسه سيتي جروب العالميه، قال لك مصر سوق هيبقى سوق واعد، واسعار الاسهم النهارده جاذبه جدا للشراء، ونامل في الاستقرار السياسي بعد انتخابات مجلس الشعب. خلي بالك المؤسسه دي مؤسسه تقييم عالميه جدا، ودي بتدي دفعه كويسه وبتدي اطمئنان كواحد بقى يعني متعامل في السوق، اللي مؤسسه عالميه بتديني ثقه في التعامل في هذا السوق يعني. تاني حاجه مش عايز اكون ضيف تقيل عليك.
بالعكس، انت اسعدتني.
الله يخليك.
عايز اقول لك حاجه، انت واحد بتروح ميدان التحرير جديد كتير وبتسمع لكل التيارات، شايف حضرتك الناس بتفكر هناك ازاي؟ يعني هل في اتجاه ان هم نفسهم في 25 يناير اللي جاي يحبطوا محاوله عدم الاستقرار والفوضى اللي بعض الشباب عايز يعملها مع بعض الرموز العلمانيه زي علاء الاسواني واللي اسمها نواره نجم دي عليها من الله ما تستحق، والشله الحشاشه اللي احنا اسماء كتير انا مش عايز اقولها يعني.
انا عايز اقول لك على حاجه بس.
اتفضل.
انت بتقول بقول لك حاجه وتيجي تاكدها لي دايما في اخر كل حلقه يعني.
اتفضل.
علاء الاسواني ده مصانعه القنوات الفضائيه بتاع الاخ اللي انا قلت اسمه من شويه، مظبوط؟
طيب.
محدش كان يعرفه من الشعب المصري. مين قال لك ان احنا هنسمح باي فوضى تتم؟ مين قال لك ان احنا اي واحد غيور على بلده عايز فوضى ولا عايز؟
يعني انت معايا في نداء للشعب المصري ان احنا كمان
طبعا.
اسبوعين مش لازم نسيب الفرصه للناس دي يندس بينهم حد
خالص.
عشان يموت حد ونعمل صدمات
خالص.
وندخل الجيش والشرطه معانا في اللعبه
يعني
والبلد
يعني
تولع.
يعقل في هذا البلد ما يبقاش يحصل ولا حتى مظاهرات ولا اعتصامات ولا حدث عنف. وكلنا على فكره كده كل بتال ده هيبقى فيه وفيه كل ده كلام فاضي. خلي بالك يعني خلي بالك اللي صنع الثوره دي الشباب المسلم الغيور
على بلده الشعب المصري كله.
الشعب المصري بس خلي بالك لولا مؤازره الشباب اللي كان بيضحي. بص يا شيخ عايز اقول لك حاجه, من يملك قوته يملك حريته. انا النهارده بطلع اتكلم وانت بتطلع تتكلم والمنظمه المختاره بتطلع تتكلم عشان مش مستني ان في فلوس جايه لك من هنا
من بره
من هنا.
نعم.
وانا مش عايز اتقل قوي, خليني انا اتقل في برنامجي عشان ايه ما تقلش عليك انت.
لا ده انت تتقل عليا.
كل حاجه انا معاك ايدي فيها وكل الملايين من الشرفاء في هذا الوطن غيرونا على مصلحه هذا البلد ونعمل ان شاء الله نعدي عنق الزجاجه ده.
يعني انت معانا في مبادره علشان في مصر كده, لان احنا الفتره الجايه هنجيب حساب من التضامن الاجتماعي البنك ونبتدي نتكلم بجديه
طبعا
في ان هنتكلم. احنا عاملين الاسبوع الجاي حلقه للمصريين في الخارج
على فكره, حاولوا لنا
مقترحاتهم ان شاء الله ويحاولوا لنا كل مصري موجود بره في الشهر يحاولينا والله مش بهزر جنيه واحد فقط.
على فكره اقول لك حاجه 30 ثانيه, كلمني قبل ما اخش على الهواء صديق ليا من رئيس اكبر شركه سمساره ومن اكبر شركات سمساره في مصر ومن الناس الشرفاء هو المهندس حسين الطباخ يعني.
نعم.
بيقول لي انا يعني عايز اقدم اي حاجه للمبادره دي وممكن اشغل ناس شغل شباب عن طريق القناه, وهو برضو من الناس المظلومين من قبل النظام السابق من دايما رئيس هيئه سوق المال ورئيس البورصه ملف قد كده اللي بنتكلم فيه وقت ثاني برضو مضطهد.
انت عايز حلقه
تعز هذا النظام برضو معز هذا النظام برضو مضطهد. الراجل عايز يقدم وعايز عنده مبادرات جميله جدا لتشغيل شباب, وراجل فعلا كلام بقول لك كلام واحد عملي مش مجرد كلام في الهواء.
ممكن يكون ضيفنا الاسبوع الجاي مع حضرتك برضه
ان شاء الله. ان شاء الله
نعمل لكم حلقه اطول بقى لوحدكم نتكلم طالما موضوع داخل
ان شاء الله. ونشكر المهندس مختار على تلبيه الدعوه بتاعتي.
والله يا
باشمهندس عايز اضيف لحضرتك.
اتفضل يا فندم.
التنميه ديت مش صنع شخص واحد, دي صنع المجتمع كله.
نعم.
والتنميه ديت ممكن تحصل في الريف بالذات في الاسره الواحده في البيت في الـ في الـ في القريه الواحده. لو النهارده وزاره التنميه المحليه والمحليات النهارده اصلحت وبقى الناس غيرين على قريتهم وعلى بلدهم بيقف كان زمان حتى يقف شخص موثوق فيه, شخص ذو اخلاق كريمه, ويقول عايزين نرصف الطريق ده للبلد, عايزين نعمل مجاري للبلد. في قرى كتير جدا انا اعرف اكتر من 10 قرى وقفت هؤلاء الناس وعملت تنميه, رصفت بلدها, عملت مجاري لبلدها, عملت مشاريع ميه لبلدها, عملت تنميه حقيقيه, يعني عملت تنميه حقيقيه للبلد. انا اتمنى ان الروح دي تبقى موجوده بنوع من النظام, ازاي اتلقى فلوس, ازاي ادير, ازاي اعمل, بنوع من العمل الدؤوب والجاد, بنوع من ان المصريين كلها تتعالى فوق الاحداث وعايزه تطور بلدها. وانا اعتقد ان بلاد كتيره جدا زي اليابان انضربت بالقنبله الذريه زي ما انت عارف حضرتك, وقامت وبقت تاني اقتصاد في العالم لحد يمكن من سنه فاتت, وعملت بالتخطيط وبالإدارة السليمة وبالعلوم الحديثة وبقت تاني اقتصاد وما عندهاش موارد بشرية, ما عندهاش موارد طبيعية الرو ماتيريال أو كده كتيرة, اللي عندها بترول ولا مية كتيرة ولا بتاع.
نعم.
وعملت النهاردة وبقت تاني اقتصاد في العالم. كوريا الجنوبية مثال كويس جدا. ماليزيا
ما عندهاش حرامية كتير زينا يا جماعة.
ماليزيا والله أنا هقول لحضرتك صدقني أنت كتر الكويسين, كتر عدد الكويسين في البلد هتلاقي الحرامية بتاعتهم. انت في على مستوى الشارع بتاعك, على مستوى الحي بتاعك, على مستوى الشركه بتاعتك, على مستوى
ما عنديش شركه
القناه اللي بتديرها.
نعم.
هات الناس اللي معاك يبقى اختارهم بعنايه, هتلاقي البلد اتصلحت. نعم. لوحدها. على مستوى النظام في تداول سلطه كل 4 سنين هتلاقي الكلام ده كله قل, واللي انت سامعه ده كل الكلام اللي انت بتسمعه ده حاليا مش هتلاقيه تاني ان شاء الله. يعني
بشكر حضرتك المهندس مختار الدهشوري والاستاذ محمد ممدوح, نورتونا وشرفتونا.
شكرين جدا.
في مبادره علشانك يا مصر. فاصل ونواصل مع الاستاذ طلعت رميح رئيس تحرير جريده الفتح واوراق اللعبه الامريكيه في تسليح جنوب السودان في الفتره المقبله, وهل هي تمثل ضغط على الامن المصري القومي؟ هنحاور ونشوف رايه. خليكم معنا. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الاستاذ طلعت رميح اللي بيكره امريكا زي اخر حاجه, ورئيس تحرير جريده الفتح. السلام عليكم استاذ طلعت.
ورحمه الله. يعني الاول انه بيكره امريكا وبعدين رئيس تحرير.
ده مهم بالنسبه لنا الحقيقه. يعني انا بحيي فيك انك انت من فتره بعيده بتتكلم دايما في تحركات امريكا في السودان حتى من قبل الانقسام. يمكن الدوشه اللي احنا فيها والفساد اللي عشناه وقضايانا الكثيره اللي النظام الفاسد دخلنا في التراك بتاعها خلانا بننسى الامور حوالينا ماشيه ازاي في فلسطين، في السودان، في ليبيا، في المغرب العربي.
نعم.
وعلاقتنا حتى وقلقنا من ايران، كانوا بيصدروا لنا حاجات ومعلومات خاطئه. استاذ طلعت بدايه، يعني انت شايف استراتيجيه امريكا الخارجيه ماشيه ازاي علشان الناس تشعر بخطوره تصريح باراك اوباما اللي كنا طايرين بالفرحه لما جه جامعه القاهره وحب يكلفتنا ربع فرغيف كده عن مساله تسليح جنوب السودان ودعمها؟
ربع فرغيف ازاي دي
كده حاجه خفيفه.
انا بحييك جدا الشيخ خالد على انك انت مهتم ب هذه القضايا، ومش غرقان زي الغرقانين واللي عايزيننا نشوف بس عند حدود رجلينا.
نعم.
لانه ده امر خطر جدا على امتنا
وعلى مصر
بالتحديد، شعبنا وعلى بلدنا وعلى دولتنا وعلى الرأي العام.
نعم.
شوف حضرتك، هو العالم عرف امريكا ازاي؟ يعني انا رأيي انه اهم شيء ممكن دراسته في امريكا هو ان نعرف امريكا، لانه كل تغيير في الاستراتيجيات والخطط والسياسات لازم نبقى شايفين الدولة دي ايه. يعني العالم عرف امريكا باعتبارها دولة سموها العالم الجديد، دلعوها يعني سموها العالم الجديد، بس حقيقة الحال من الذي ذهب ليستوطن في امريكا؟ اللي رايحين عشان يعني يسرقوا ذهب او يكتشفوا ذهب، او الناس اللي خرجوهم من السجون في اوروبا. يعني البداية في امريكا كانت بداية في محاولة لسرقة شعب اخر، حضارة اخرى، منطقة اخرى من العالم. دي بداية امريكا. العالم عرف امريكا بعد كده من خلال مجزرة دموية لم تحدث في التاريخ الانساني والبشري، سميناها مذبحة الهنود الحمر. العالم عرف امريكا بعد كده في شيء مشين ومروع اسمه تجارة العبيد، لما كان الانسان الافريقي بيتمسك زي الوحش كده وتربط بالسلاسل ويتشحن ومات من البشر. نصف من شحنوا على هذه السفن رايحين فين؟ العالم الجديد. المحطات اللي العالم عرف فيها امريكا كلها على هذا النحو. لا تجد اي مرحلة في التاريخ في هذه الدولة الحديثة يعني الا وهناك طابع دموي، طابع ابادة لحضارة، طابع إبادة لشعب. الدولة الوحيدة في العالم التي استخدمت القوة النووية ضد بشر فقتلت الآلاف
الملايين
في دقائق.
نعم.
الآلاف في دقائق كانت الولايات المتحدة. وبالتالي المحطات دي بتطرح ايه قبل ما نشوف استراتيجية ايه؟ لانه ده استراتيجية امريكا ايه بالظبط؟ لان ده بيديك المضمون الحضاري لهذه التركيبة البشرية وقيمها ومفاهيمها. يعني انت لما حينما تتحدث عن الاسلام بتقول ان في حضارة فيها كيت وفيها كيت، وان ده هو اللي مخلي المسلمين على هذا النحو. الان حينما تتحدث عن امريكا اسأل اي حد هتقول له امريكا، يقولك انا افتكر في امريكا ان هم ابادوا الهنود الحمر، ان هم قتلوا العبيد، ان هم ضربوا القنبلة النووية، ان هم
احتلوا بلاد
ان هم. فتقول له طب يقول لك الشعوب ما هي. يعني من الذي يتذكر يستطيع ان ينسى فيتنام،
الصومال،
وهكذا
العراق.
ده يديك تقدير الى انه حينما تفكر في امريكا هذه هي الصورة الحقيقية
لوجهها القبيح.
لا، ما بيقول لك بقى اصل ديمقراطية وحقوق انسان واحنا بتوع منظمات حقوق الانسان واحنا بتوع مش عارف اللي بنأكل الناس واحنا. تقول له يعني ده شيء طارئ على ذهن. ودي الحقيقة شيخ خالد، هي زي بيسموها الحواكم المفاهيمية لأي خطط استراتيجية تضعها اي دولة. يعني اما تيجي مصر لها خطط استراتيجية، حضارة مصر متى اعتدت على دولة اخرى؟ في التاريخ كله. اما دي بتتكلم عن استراتيجية امريكا يبقى لازم تبقى واضع في اعتبارك ان ده استراتيجياته دائما عدوانية ضد الشعوب الاخرى. اتنين، انه بيبيد الحضارات والبشر منذ بداية الهنود الحمر وحتى اهلنا في العراق، 1.5 مليون في العراق قتلوا وأبيدوا. ان دي دولة قامت على سرقة واستنزاف ثروات الشعوب منذ بدايتها
وحتى الآن
زي ما بيعملوا في الخليج دلوقتي
منذ بدايتها وحتى الآن في كل محطة من التاريخ البشري تجد هذه السمات في الولايات المتحدة في استراتيجيات الولايات المتحدة. الآن وده سبب السؤال حضرتك، الولايات المتحدة تقول أنها وضعت استراتيجية جديدة لها في العالم. هذاك بتسألني استراتيجيتهم إيه الآن؟
نعم.
الاستراتيجية دي أعلنها باراك أوباما منذ أيام، راح البنتاغون ويعني الرسمة اللي انت عارفها وجاب وزير الدفاع وكل قادة الجيوش والأفرع والآخره وقال استراتيجية جديدة تقوم على واحد تخفيض نفقات الدفاع، اثنين سنسحب قواتنا من أوروبا ونعيد تمركزها في آسيا، ثلاثة سنتبع نمط جديد من الحروب اللي هو تقريبا يمكن تسميته بنمط الحرب عن بعد. طيب بينسحبوا من اوروبا، التوقيت ده اهميته ايه؟ قبل كده كانوا بيقولوا هننسحب من اوروبا ويعني بيقدموا رجل وبيأخروا رجل، بس لما بقت اوروبا في ازمة اصبح لما القوات الامريكية تنسحب من اوروبا ده مش هيبقى جزء في رصيد اوروبا، لان اوروبا اصلا متكسحة في الوضع الراهن زي ما انت عارف اليورو واضطرابات اليونان وبرتغال واسبانيا الحكاية، فهو ان يسحب قواته من اوروبا. طيب عظيم، رايح على اسيا، اما ما يقول رايح على اسيا يبقى قدامنا اعتبارين. الاعتبار الاولاني هو اعتبار يتعلق بانه الولايات المتحدة تعيد مرة اخرى انتاج فكرة العدو. طول عمر الولايات المتحدة في كل استراتيجية
تعرفش تعيش من غير عدو
وتحاول
تصنع عدو،
تصنع عدو وتقوم بإبادة هذا العدو. وده شيخ خالد أمر مهم جدا، لأنه مش موجه ضد العالم الخارجي بس يا شيخ خالد، ده موجه ضد الشعب الأمريكي، يجب أن نتنبه لهذا. كل الطغم اللي حكمت الولايات المتحدة كانت دائما تخيف الشعب الأمريكي من أن يثور، من أن يدافع عن مصالحه، من بعدو خارجي. تقول الاتحاد السوفيتي حيضربنا بالنووي ويخلص علينا ويموتنا، الشعوب تسكت،
العراق، إيران، أفغانستان، وهكذا،
أسامة بن لادن وهكذا. وبالتالي ده الأمر الثاني، إن هم بيسحبوا قواتهم رايحين على آسيا. الأمر الثالث إن هم عايزين يعملوا حروب، وهنا لابد أن نتوقف ونتأمل أن المقاومة العراقية الإسلامية في العراق والمقاومة الإسلامية في أفغانستان هي التي حققت هذه المعجزة وأجبرت الولايات المتحدة على أن تغير استراتيجيتها. الآن أوباما تحدث بوضوح بعد حرب العراق وبعد حرب أفغانستان مش هننزل عساكر على الأرض تاني، هنعمل إيه؟ هنستخدم الطيارة بدون طيار عشان نقتل، وهنستخدم الصواريخ، والقواعد بتاعتنا هتبقى قواعد غير تقليدية، وحنستخدم الحرب الإلكترونية بالفيروسات وتعطيل المنظومات الرادارات والصواريخ وحاجات من دي. هنا هذا التغيير في الاستراتيجية يطرح علينا بعدا داخليا في مصر ويجعلنا نفهم كيف ستجري الأمور من بعد. لما القوات الأمريكية مش هتيجي ومش هتدخل، يبقى الطبيعي الولايات المتحدة هتشتغل بمين؟ بالوكلاء المحليين. الوكيل المحلي للولايات المتحدة ممكن يبقى دولة، وممكن يبقى حزب، وممكن يبقى فرد، وممكن يبقى قناة فضائية، وممكن يبقى قائد سياسي. فكل الخطط الأمريكية اللي احنا شايفينها لينا 30-3 اللي هي اصلا الاستراتيجية دي جات عشان تبلورها، مرتبطة بهذا الامر، ان الولايات المتحدة ستمارس دورها التخريبي ودورها في عمليات التفكيك واثارة الحروب بايدي محلية، سواء وكلاء دول في الاقليم زي ما شفنا الدور اللي لعبته اثيوبيا في الصومال وفي غيرها، وزي الدور اللي هتلعبه جنوب السودان، وزي ما شفنا كينيا، وزي ما شفنا دول اخرى، الوكلاء المحليين. وده اللي بيطرح خطورة التنبه الى ما تقوم به الولايات المتحدة داخل الدول الآن من تفكيك وتقسيم ودفع للحروب الأهلية وإثارة لكل الارتباكات. وهذا ما يدفعنا إلى التفكير في موضوع العراق. العراق هنا هو التطبيق النموذجي والحل والواضح لهذه الاستراتيجية الأمريكية الجديدة.
طيب هل انسحاب أمريكا من العراق في هذا الوقت، القوات الأمريكية يعني، وبرضو ما زال في العراق في قلاقل واضطرابات وتفجيرات، بتتصور مين وراها؟ هل ناس عايزة تعيد هذا الجيم مرة القوات تبقى موجودة، ولا خلاص حسوا ان العراق انتهت وشكرا على كده وبندور على حتة تانية، فنبتدي نزعج مصر اللي فيها طيار اسلامي طلع، فنبدأ في لحظة وصول الطيار الاسلامي للحكم في مصر من خلال مجلس الشعب وشكله كده الدولة عايزة اسلام وهتأثر في المنطقة، نبتدي نقرفها من خلال جنوب السودان بعرض تسليح من باراك اوباما رغم الشكوى من ميزانية امريكا انها مفلسة وحالتها كرب، والنهب اللي بتاخده من دول الخليج بحجة انها منع عنها الشر الايراني.
في الامر الاول وهو العراق، اصارحك القول انه امريكا لم تنسحب من العراق، عشان كده انا قدمت المقدمة الخاصة بطبيعة الاستراتيجية الجديدة دي. بيقول لك ايه، ليه تشتري بسعر كتير لما انت ممكن تشتري بسعر رخيص؟ الولايات المتحدة الاستراتيجية الجديدة بتاعتها
بتاعت احمد بهجة دي، ليه تدفع اكتر لما ممكن تدفع اقل؟
خد بال حضرتك انه ليه يودي جنوده ويتقتلوا ويذبحوا، وثبت انه لما بيودي جنوده
الكراهية بتزداد ومفهوم الجهاد
والقوة
بيحيي مفهوم الجهاد في قلوب المسلمين
وبيحيي امة ووطن.
نعم.
فهو الان هم عندهم السفارة وحدها فيها 16,000 عنصر امني، السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء فيها 16,000 عنصر امني، وعندهم 3,000 تحت اسم مدربين، وما زالوا موجودين في 4 قواعد جوية في العراق على الاقل، على الاقل، لان هم قالوا ايه، ولو تتذكر حضرتك قعدوا يقولوا العراق مش ممكن حمايته انه ما عندوش سلاح جوي، وقعدوا الامريكان. وفي على الاقل 150 شركة امنية، عدد المرتزقة اللي في الشركات الامنية دي يتراوح بين 110,000 و130,000. فهنا
ده دولة يعني،
هنا الامريكان سحبوا القدر الاكبر من الجنود المباشرين، لكن ابقوا حالة الاحتلال بكلفة اقل. ده نمرة واحد اللي بخليني بقول لك انه ما انسحبوش راح. نمرة اتنين، هو الاحتلال ده مشروع وسلطة ولا وجود عسكري؟ مشروع وسلطة. هو يعني العساكر بتاعته غاوية تتفسح في العراق وتتقتل مثلا، هو اللي يهمه انه السلطة الحاكمة في العراق تظل خاضعة له، وانه استنزاف الثروة البترولية العراقية يدخل حساب ميزانيته، وانه العراق لا تقوم له قومة ولا يكون قوة عربية لا في مواجهة إيران ولا في مواجهة الكيان اليهودي الصهيوني يعني.
نعم.
وبالتالي إذا ظل هذا متحققا دون أن يدفع ثمنا، هذه هي الاستراتيجية الأمريكية الجديدة باختصار شديد. وهذا ينقلنا إلى حالة جنوب السودان. بالضبط بالضبط، ليه تدفع أكثر لما ممكن تحقق نفس النتائج بكلفة أقل؟ جنوب السودان سيصبح مرتكزا للولايات المتحدة للاستراتيجية الأمريكية والاستراتيجية الصهيونية، هذه قاعدة عمليات، هذا مكان لإدارة الصراع، هذه بقعة من أخطر المناطق الاستراتيجية في إدارة الصراع في المحيط،
خصوصا فيها المية،
فيها المية وفيها الانطلاق لتفكيك شمال السودان. أقول لك يا شيخ خالد، بدأت المرحلة الثانية من تفكيك السودان، انفصل انشق الجنوب، والآن تجري العمليات من القاعدة دي. وكنا نقول ونكرر هذا باستمرار، هذه ستكون قاعدة أمريكية، ستكون قاعدة صهيونية، وانه يا شمال السودان ويا دول عربية لا تفرحوا ولا تتصوروا انه لما تدوهم الحتة دي هتكفوا الأذى عنكم وعن سلطانكم وعن مكانتكم وعن دولكم، بالعكس أنتم تمكنون هذا المحتل، هذا المتغطرس، هذه القوة المعتدية العدوانية على أن تكون لها قاعدة انطلاق خطيرة. وبالتالي احنا داخلين على وجود قاعدة عملياتية واستخبارية على تسليح وبناء دولة من الأول وجديد من البداية، من نقطة البداية إلى النهاية، لتكون دولة معادية لكل من في الإقليم بالمناسبة. وهذه الدولة ستصبح هي نقطة الارتكاز للمشروع الأمريكي في وسط أفريقيا. المشروع الأمريكي عايز يفكك السودان، عايز يقطع الطريق، يقطع الطريق في بين التحام المسلمون من أصل عربي مع المسلمين من أصل أفريقي. الخط ده كله من الصومال ماشي بأثيوبيا، ماشي بجنوب السودان، ماشي من المحيط إلى المحيط، هو ده نقطة وبؤرة الارتكاز الأمريكية الآن في هذه المنطقة. هنا أيضا تستطيع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، والكلام بقى واضح، مش بس أوباما اللي قال أنا حودي سلاح، لا، الكيان الصهيوني أول من زار وهنأ وأقام العلاقات وأول من راح له وراح له سلفاكير هناك. لا مش بس، وفي التمهيد للزيارة التقى سلفاكير مع وزير الدفاع الصهيوني في واشنطن. يعني القصة واضحة تماما.
إذن حتى في الوقت ده أنا أفتكر اسمه زقلومة ده ولا معرفش اللي قاعدين برا عمل بداية الدولة القبطية.
نعم،
في مصر
في نفس التوقيت ده، في توقيت إعلان انفصال الجنوب.
نعم.
اللي هي إعلان الدولة القبطية. لكن أنا بقول هنا إنه الجنوب السودان يتشكل كبؤرة ومنطقة عمليات وقيادة عمليات استخبارية واستراتيجية لتفكيك السودان، للضغط على مصر. لكن هناك في الحقيقة ما هو أكبر وما هو أخطر، لأن يعني أنا أقولها باختصار وليغضب من يغضب، هذه بداية لبداية إقامة ما يشبه الكيان الصهيوني الجديد، والآن أصبح السودان دولة مواجهة مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وسنشهد تدهورا في الأوضاع في السودان، وسنشهد في كل الخط، وما يجري الآن في نيجيريا، وما يجري بين بدعوى الفتنة بين المسلمين والمسيحيين هناك، وما ستجده في طول هذا الخط. مطلوب فصل ووضع نقطة لا يمر بها عربي مسلم باتجاه افريقيا، ولا افريقي مسلم باتجاه المنطقة العربية.
طيب استاذ طلعت، بتشوف دلالة اختيار الوقت ده بالتحديد ايه؟ ده نمرة واحد. اشمعنا دلوقتي يعني من اول ما السودان انفصل الجنوب عن الشمال، ليه ما تعملش معنا انا دولة الجنوب، وبدأ يتكلم عن اسلحة واستراتيجية؟ ليش معنا بالتحديد بدأ يعمل ده في الوقت اللي الشعب الامريكي نفسه مرهق في ميزانيته زي ما بنقول؟ ده نمرة واحد. ونمرة اثنين، الأستاذ عمرو عبد المنعم في المقال ليه قال أمريكا بتلفظ أنفاسها الأخيرة وقد تصل إلى حد الإفلاس. طيب هل دي يعني جنوب السودان ده ممكن يكون نهاية أمريكا؟ والسؤال الثالث عشان ناخدها باكج على بعض، ما يتعلق بالدول العربية اللي حكمها في حالة غياب تام عما يحدث وكل ما يعنيهم في العروش؟
غيبوبة
طبعا، يعني كل ما يعنيهم العروش. يعني علي عبد الله صالح اصيب واتحرق واتبهدل، انما مصر يقعد، هل قاعد علشان الانفصال؟ ونفس الفكره دي بتوصل له، فكره انفصال الشمال على الجنوب في اليمن. والدول العربيه والخليجيه وضعها ايه في القصه؟ هل ما زال بعبع ايران هو اللي مخليهم خاضعين لهذه الاستراتيجيه، مش قادرين يتكلموا رغم انه حاسينها وفاهمينها وعارفينها؟ والمجلس العسكري شايف ده ازاي من خلال تسليم السلطه ب 30/6؟ المواجهة دي ممكن تبقى ازاي مع جنوب السودان بالتحديد؟
الله اكبر، نبتدي الحلقة من جديد،
نبدأ يلا.
شوف، الامر الاول فيما يتعلق بوضع امريكا الاقتصادي، الوضع كارثي، ووصلوا الى عدم القدرة على حل الاقتصاد بدورة الاقتصاد او بالدورة المالية والدورة الاستثمارية، وبات هناك من يطالب مراكز الدراسات الاستراتيجية بالتفكير والإعداد لحرب كبيرة مدمرة بين الولايات المتحدة ودولة أخرى في العالم، حتى تعود دورة الاقتصاد الأمريكي للحركة. هناك الآن من يتبنى هذه الرؤية في الولايات المتحدة، إنه أنقذتنا الحرب العالمية الأولى وأنقذتنا الحرب العالمية الثانية من أزمات اقتصادية، ولا بديل أمامنا. مش لا بديل أمامهم، إنهم بقى يعني زي بستخدم تعبيراتك كده يتلموا ويعيشوا في داخل منطقتهم وينكافئوا على نفسهم، لا، التفكير في الحرب. فوضع الاقتصاد الامريكي هو في حالة مرعبة. اخر التقارير، الناس بتحب قوي صندوق النقد وتقارير صندوق النقد، اخر تقارير صندوق النقد الدولي بتتحدث عن انه الصين في عام 2016 ستتفوق في اقتصادها على الولايات المتحدة. آخر التقارير تتحدث عن أنه عدد نسبة البنوك التي أفلست في الولايات المتحدة تساوي نسبة 15% من حجم البنوك. الولايات المتحدة هي الدولة المدينة أو الأعلى مديونية في العالم، ووصل الحال أنه كان في نقاش قبل نهاية العام هل الولايات المتحدة تعلن إفلاسها فتنهار، أم أنه الكونجرس يمارس نفس اللعبة الاقتصادية الخطيرة يرفع سقف الدين يا شيخ خالد. يعني أنت دلوقتي بتستدين، وآخر ما قدرتك حتى لو بعت كل ممتلكاتك تسدد الدين ده. فالكونجرس الرئيس قدم للكونجرس انه لا، خلونا نستدين حتى اللي فوق قدرة لو بعنا البلد كلها نستدين اعلى كمان، لانه كان البديل هو ان الولايات المتحدة تعلن افلاسها وخلاص الصين اللي لها عندها كلها دي، الولايات المتحدة مدينة للصين ومدينة لكوريا ومدينة لليابان، ويقولوا خلاص كل واحد مفيش حاجة، محدش هياخد فلوسه، وبالتالي الدولة الولايات المتحدة معرضة لحالة حقيقية من الافلاس. ده الامر الاول. الامر الثاني، طب لما الدولة دي تبقى بتفلس كده، هل ده معناه انه هي ما بتلعبش في السياسة الخارجية، ما عندهاش استراتيجيات؟ لا، هي عندها استراتيجية لا تخفنا، واستراتيجية يمكن التعامل معها وهزيمتها على نحو افضل، لكن لابد ان نقر انه ليهم استراتيجية فيما يفعلون. يعني هو يعني ده اخر ما لديه ايه؟ هو القدرة العسكرية التكنولوجية. الان دي عشان يستطيع خوض حرب لازم يبقى عنده قدرة مالية، الان ما عندوش ده، فبيصنع الوكلاء ويعتمد على الوكلاء. امر جنوب السودان هنا للحقيقة وللأسف الشديد منذ 4 سنوات، وانا اكتب اشي خالد انه جنوب السودان منذ ما قبل الاستفتاء، جنوب السودان كل الموارد المالية من بعد اتفاق نفاشة كان بدأ يبقى الجنوب السودان حصة من فلوس البترول. كل الموارد المالية البترولية ذهبت لشركات أمنية أمريكية، ويا للأمريكان يفضحون أنفسهم. نفس شركة بلاك ووتر اللي اشتغلت في العراق هي اللي خدت مهمة إنها تدرب أجهزة الأمن الجديدة والجيش الجديد في جنوب السودان. ده الكلام ده من 5 سنين هو بيتعمل. طب ليه أمريكا رايحة؟ لا، ده أمريكا مش رايحة بس، ما هي لو جنوب السودان دي دولة فقيرة لو ما عندهاش نفط ما كانتش راحت. إنما فيه ميزة في جنوب السودان، وهم رايحين عشان يشفطوا النفط، هم رايحين عشان يستولوا على مخزونات النفط، هم رايحين عشان يسيطروا على هذا القطاع النفطي. فهو هيديله سلاح وحياخد مقابل، هيشغل مصانعه وحيخدمه هو في استخدامه للسلاح، لان هذا السلاح سيكون مرتبط بالتوجهات الامريكية، وفي نفس الوقت هيسحبه البترول من هذا البلد، وسيظل هذا الجنوب فقير كما حدث في كل دول العالم. ده فيما يتعلق به جنوب السودان، انه ليه هم رايحين؟ وما رايحين لأهداف استراتيجية في الإقليم، لكن لو كان هذا البلد فقير ما كانوش راحوا، كانوا سابوه. يا الصومال هم، احنا شايفين الدنيا، الصومال راحوا ليه في الآخر؟ عشان اليورانيوم. لما مش هيتاخد اليورانيوم خلاص، الصومالين زي ما انت شايف سنوات طويلة القتل شغال والذبح شغال والمجاعة والمذابح والمجاعة، ما حدش بيسأل عنه. فيما يتعلق به، طب يعني الولايات المتحدة لعبتها الحقيقية الآن، هو باختصار شديد يا شيخ خالد، في دول بتحكم بالديمقراطية أو لديها إرادة أو لديها مشروع وطني أو لديها رؤية لبناء اقتصاد وطني أو لديها رؤية للدفاع عن مصالحها، هذه الدول لابد أن تتفكك. وأنا بقولها بوضوح، ما حدث في جنوب السودان، هناك مخطط لكي يتواصل في شمال السودان، اليمن هناك مخطط لتفكيكه، البحرين، والحوثيين شغالين دلوقتي، ظهروا على السطح وابتدى الشغل.
احنا معنا بكرة الدكتور رابي السرجاني في الموضوع ده.
البحرين زي ما انت شايف، ليبيا كل ما يجري الان، وانا بحذر اهلنا في ليبيا، الريحة ابتدت تطلع، بدا دلوقتي الكلام عن انه وزير الدفاع يبقى من الحته الفلانيه، لازم رئيس الاركان يبقى من الحته الفلانيه، وبدا
كلام عن العصبيه بقى.
دخلنا في الموضوع، ودلوقتي بقى كل مجموعه مش راضيه تسلم السلاح، وبدات القنوات التلفزيونيه، وتابع شخاله هتلاقي كل قناه كل حته دلوقتي زي ما عملوا في العراق بالظبط، كل حته تبقى ليها قناه تلفزيونيه عشان تغيير نمط الفكره الوطنيه واستبدالها بالفكره الجهويه والثقافيه
والعصبيه.
واقول مره اخرى ان هناك مخطط لبناء دوله تمتد من جنوب السودان، من جنوب ليبيا الى جنوب الجزائر، دوله البربر، يجري التخطيط لها الان، وقد تحدثت معك في برنامج سابق عن ما يجري بشان البربر هناك. وبالتالي المخطط
الامريكي، في ناس بتزعل من الكلام ده صح، يعني يقول لك ايه يا عم انت هتقعدوا تقولوا مؤامرات وتخطيط، واحنا عرايس، هو احنا ورق كوتشينا، هو احنا مش عارف ايه،
اهو انت مش شايف. يعني لما يبقى بلد زي مصر يكشف النقاب عن وجود ثلاث منظمات امريكيه تعمل على الارض المصريه كقياده ميدانيه لممارسه كل ما نراه من اعمال تخريب، وحتى لا تحصل على ترخيص تغطي نفسها بيه، ولما القضاء يروح يعمل تفتيش هناك يبقى اسمه مدامة، ويقف وزير الدفاع ووزير الخارجية والبيت الابيض ويتسحب ويستدعى السفير المصري في المانيا يعني ما هو ده ايه؟ اما يكشف النقاب بس عن اللي انضبط لحد دلوقتي ان الاموال اللي داخله، يا راجل ده بلد بقت شبه دولة محتلة الان، كدنا نعيش يعني بهذا المنطق؟ اذا سمح لهذه المنظمات الامريكيه ان تعمل خارج اطار التصاريح والقانون المصري، ماذا نسمي هذا؟ دائما المحاكم المختلطه تاني، نحن نعود الى شيء خطير. وبالتالي موقف اللي اتخذ بتفتيش هذه المنظمات والتعامل معها بهذه الطريقه وكشف دخول، انا بقول اهو، مليار و200 مليون جنيه مصري، هو ال200 مليون دولار دول ايه؟ مش مليار و200 مليون جنيه مصري؟ طب فانت متصور ان هم يعني الناس تقول تاني مؤامره؟ مؤامره ايه؟ ما هو يعني هم الناس بتكشف، يعني وزير في الحكومه، يعني هو في وزير يعني شرب لبن السباع كده وقام يعني ووقف وقال؟ ما هو الموضوع ما بقى اصبح مكشوف واصبح واضح واصبح الصيغه واضحه حتى من الفزع الامريكي نفسه عن هذا الامر. وبالتالي المخطط والتفكير، لكن هل نحن نمتلك القدره على افشال هذه المخططات؟ بالقطع نعم، بالقطع نعم. وخلي بالك شيخ خالد، اخطر، شفت المعركة كانت على الحركة الاسلامية شكلها ايه ايام الانتخابات؟ عايز تفهمني انه الحكاية كانت صراع انتخابي يعني؟ لا، هناك تقدير لدى الولايات المتحدة وغيرها على انه وجود الاسلاميين، يعني وجود قوة ذات مشروعية وذات قوة جماهيرية تستطيع أن تنهض بالبلاد وتستطيع أن تؤسس وتستطيع أن تصنع دول قادرة على بناء نهضة وعلى بناء استقلال. حتى الآن استقلالنا مضروب، حد ممكن يتحدث عن أن مصر مستقلة وهي في علاقة استراتيجية مع هذه الدولة العدوانية التي لا تعرف إلا لغة العدوان والقتل والإبادة للبشر والحضارات؟ هل ممكن حد يتصور أن في علاقة استراتيجية متكافئة بين مصر وبين الولايات المتحدة؟ نحن يا راجل كانوا بيجرونا لحالة من التبعية عبر الولايات المتحدة، حالة من التبعية للاقتصاد الصهيوني اليهودي. يعني احنا عشنا اتفاقية الكويت، هي ايه بالظبط؟ ما هي كده، انت عشان تتعامل معايا كامريكان لازم يبقى عندك جزء من الجلابية اللي انت مصنعها ولا القميص اللي انت مصنعه 11 منه في اسرائيليين.
هل اللي بيحصل،
نحن ندافع الان عن استقلالنا؟ نعم. خالد،
هل اللي بيحصل في مصر يا استاذ طلعت دلوقتي تتوقع ان حركة تسليح جنوب السودان ممكن يبقى له اثر على الثورة المصرية بحيث انها ما تمشيش في المسار البنائي والخارطة الموضوعة؟ هنلاقي قلاقل في الايام المقبلة تخلينا نخرج عن المسار.
المشروعية الان في مصر هي لمجلس الشعب المنتخب، كل محاولات للتعدي على هذه المشروعية هو تعدي على قرار الشعب المصري، على تصويت الشعب المصري، على إرادة الشعب المصري، وكل من سيحاول الاعتداء على هذه المشروعية سيعزل نفسه. ما تنساش يا شيخ خالد انه في الاخر هو يعني اللي جرى قدام مجلس كانوا كام واحد يعني؟ أنت الآن تتحدث عن القوة الإسلامية القادرة على حشد ملايين بالفعل وبالتجربة وبالعمل. الآن لم تعد قوة الحركة الإسلامية في جمهورها وأنصارها بشكل عام أو من خلال الميادين، أصبحت الآن صاحبة مشروعية مستمدة من الرأي العام المصري كله، من نتيجة انتخابات لم تشهد تزويرا، شهدت أخطاء ويعترف بها العالم كله. لكن أنا بنبه وبحذر لأمر مهم جدا مدام جبت سيرة الشأن المصري، وهو أنه في نغمة بنبهه، في نغمة دلوقتي، خلونا نتصالح وخلونا نتفاهم في بعض وسائل الإعلام. أنا بنبه ورده عشان لما هتحدث بعض الأحداث دول ما يتجرجروش فيها أمام الرأي العام ويتهموا بأنه هم اللي حرضوا. اللعبة دي بقت واضحة شوية دلوقتي أكتر، بس أنا بقول لن يستطيع أحد تغيير المسار السلمي للثورة المصرية ولا الحفاظ على مصالح الولايات المتحدة ولا حرف الثورة المصرية عن اتجاهها ولا منافسة المشروعية التي حصلت عليها الأحزاب السياسية من خلال الانتخابات، ونملك القدرة على مواجهة كل ذلك وإفشاله. الولايات المتحدة في أضعف حالتنا ونحن بثورتنا في أقوى حالتنا.
بشكر حضرتك أستاذ صلعت رميح رئيس تحرير جريدة الفتح. الاستفتاء: هل ترى أن عرض تسليح أمريكا لجنوب السودان يمثل تهديدا للأمن القومي في مصر؟ 94% قالوا نعم، 3% قالوا لا، 3% قالوا لا أدري. حد بيسألني، الدكتور رغب السرجاني معنا بكرة إن شاء الله، حد بيسألني عن لقاء الشيخ أبي إسحاق حفظه الله والشيخ إسماعيل المقدم حفظه الله. إن شاء الله خلال أسبوعين هيكون معنا الشيخ إسماعيل المقدم، والشيخ أبو إسحاق بيتماثل للشفاء تماما، رجليه إن شاء الله الورم ابتدى يخف لما يبتدي يلبس الجزمة المختصة بسيره على الأرض، ربنا يديله الصحة. هيكون معنا في أول ظهور لي على منبر مصر الجديدة في لقاء إيماني مهم إن شاء الله نتمناه. شيماء رمضان بتقول لي ما تتسرعش بحكمك على الدكتور سعد الهلالي. أنا مش هتسرع معاك، الدكتور محمد عبد المقصود بعد الحلقة دي مباشرة، أرجوكم ما تقوموش، هيرد على معظم الطرهات التي أتى بها الدكتور سعد الدين الهلالي، الذي أنصحه قبل أن أختم برنامجي أقول له: يا سيد الفاضل، ليس العلم بكثرة الرواية والدراية وإنما العلم خشية الله. بذكرك بده كويس، بذكرك بقول علي بن أبي طالب: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أشوفكم بكرة بمشيئة الله مع الدكتور رغب السرجاني. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله. Thank you.